السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن في بغداد الأربعاء أن ثلاث هيئات تمثل العرب السنة قررت تشكيل تحالف لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 من شهر كانون الأول المقبل. مؤتمر أهل العراق والحزب الإسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني أعلنوا في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي أن التحالف السياسي الجديد يعرف باسم جبهة التوافق العراقية. وفي إعلانه تشكيل التحالف الجديد قال عدنان الدليمي الأمين العام لمؤتمر أهل العراق:
على بركة الله تعالى اتفق قادة الكتل السياسية الآتية: مؤتمر أهل العراق، الحزب الإسلامي العراقي، مجلس الحوار الوطني، على الدخول في الانتخابات القادمة في شهر كانون الأول القادم بقائمة انتخابية واحدة باسم جبهة التوافق العراقية، على أن يبقى الباب مفتوحا لدخول كيانات سياسية أخرى. وفي هذا الإطار سوف تتقدم الجبهة بقائمة مرشحيها إلى المفوضية العليا للانتخابات العليا غدا إن شاء الله.
من جهته قال طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي:
وحدة العراق سوف لن تتحقق إن لم يتحقق التوافق الوطني، لذلك حتى اسم هذه الجبهة أطلق عليها التوافق العراقية، فيفترض أن تكون المصالحة الوطنية هو في صلب اهتمامات هذا التجمع المبارك إن شاء الله.
هذا وحظت الهيئات السنية الثلاث العراقيين أيضا على المشاركة في الانتخابات ورفض أي دعوة جديدة للمقاطعة. ذكر محامو الرئيس العراقي السابق صدام حسين أنهم قرروا تعليق التعامل مع المحكمة العراقية لأسباب تتعلق بخوفهم على حياتهم. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان موقع من المحامي خليل الدليمي أن هيئة الدفاع قررت تعليق التعامل بشكل تام مع المحكمة الجنائية ولحين زوال الأسباب الموجبة بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن أحد الأسباب وراء القرار هو ما وصفها بالظروف الأمنية بالغة التعقيد والمتدهورة بشكل خطير في العراق، وتداعيات ذلك على عمل المحامين العراقيين أعضاء هيئة الدفاع، مشيرا إلى واقعة خطف وقتل المحامي سعدون الجنابي. وكان الجنابي قد اختطف من مكتبه في بغداد وقتل في 21 من الشهر الحالي. ذكر بيان نشر في موقع على شبكة الانترنت أن جناح تنظيم القاعدة في العراق الذي يتزعمه المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي أعلن مسؤوليته عن خطف 2 من الموظفين في السفارة المغربية كانا قد اختفيا وهما في طريقهما من الأردن إلى بغداد. ونقلت رويترز عن البيان أن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يجري تحقيقا مع الرهينتين دون أن يذكر تفصيلات أخرى، ولم يمكن التحقق من صحة البيان، لكنه حمل توقيع الناطق باسم جناح القاعدة في العراق. وكانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت الاثنين أن السائق عبد الرحيم بوعلم والمعاون عبد الكريم المحافظي فقدا أثناء عودتهما من رحلة قصيرة إلى الأردن. أسفرت عملية انتحارية تبنتها حركة الجهاد الإسلامي في سوق في بلدة الخضير الساحلية شمال إسرائيل، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 على الأقل بحسب ما أفادت القناة الثانية الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي ومصادر طبية. ولم يحدد التلفزيون إن كان منفذ العملية بين القتلى، فيما صرح مصدر طبي بأن 30 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في العملية، بينهم 5 في حالة حرجة بحسب ما أفادت وكالة فرانس برسي لنباء. يشار إلى أن الخضيرة تقع على بعد 40 كيلومترا شمال تل أبيب. وكانت وكالة أنباء عالمية نقلت في وقت سابق الأربعاء عن الإذاعة الإسرائيلية بأن انتحاريا فجر نفسه في الخضيرة، ما أسفر عن وقوع إصابات. من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات شنت ليلة الثلاثاء الأربعاء غارة جديدة على قطاع غزة بعد إطلاق فلسطينيين صاروخا مرة أخرى على إسرائيل. ونقلت وكالة فرانس برس عن ناطقة عسكرية إسرائيلية أن مقاتلات استهدفت منطقة غير مأهولة انطلقت منها الصواريخ خلال الأيام الماضية، ولكنها لم تذكر تفصيلات أخرى. على صعيد آخر، أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها ستسمح للسكان بالتنقل بين مصر وغزة من خلال رفح، وأن معبرا جديدا سيخصص للبضائع. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز في القاهرة بأنه جرى التوصل لاتفاق بشأن اشتراك طرف ثالث في معبر رفح، ولكن دون الاتفاق على جنسيته حتى الآن. موفاز أعلن ذلك إثر اجتماعه مع الرئيس المصري حسني مبارك. ذكر أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت الأربعاء أن ولي العهد المريض الشيخ سعد العبدالله الصباح لا ينوي التنحي رغم تكهنات حول استبداله. ونقلت رويترز عن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه القول أيضا إن الحالة الصحية لولي العهد أفضل من المتصور. أخيرا، وفي موسكو صرح ناطق باسم الخارجية الروسية الأربعاء بأن حكومته ستقوم بكل ما يلزم لمنع أي محاولة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر، حيث تتابعون بالإضافة إلى جولة الصحافة إلى ما يضمه ملف العراق اليومي من أحداث ومستجدات على الساحة العراقية بصحبة حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق اليومي ومن أبرز محاوره: ترحيب عالمي بنتائج الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي الدائم، والرئيس بوش يستقبل في البيت الأبيض مسعود بارزاني. وفي الملف محاور أخرى، فإلى التفاصيل. رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بنتائج الاستفتاء على مسودة الدستور وأشاد بشجاعة العراقيين وقال:
صادقت مفوضية الانتخابات اليوم على نتائج إقرار الدستور. لقد شارك المزيد من السنة في التصويت مقارنة بالانتخابات التاريخية في كانون الثاني، وإن مستوى العنف كان واطئا لدرجة ملحوظة. لقد برهن العراقيون مرة أخرى بفضل تصويتهم الشجاع تصميمهم على بناء الديمقراطية، وبأنهم متحدون في مواجهة التطرف والعنف.
ورحبت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها جاك سترو بنتائج الاستفتاء على مسودة الدستور، وقال سترو إن العراقيين أظهروا مرة أخرى عزمهم على هزيمة الإرهابيين والمشاركة في العملية السياسية، واعتبر نتائج الاستفتاء خطوة هامة في عملية تطوير عراق ديمقراطي ومستقر. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف جهانجير قاضي إن الاستقطاب السياسي الحاد الذي أظهرته نتيجة الاستفتاء في العراق، والتي جاءت لصالح الدستور بنسبة نحو 78%، تؤكد ضرورة إجراء حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفئات العراقية. وقال قاضي في بيان أصدره بعد إعلان نتيجة الاستفتاء إن بعثة الأمم المتحدة في العراق وفريق المساعدة الانتخابية على استعداد لمواصلة دعم العملية السياسية في العراق والمساعدة على إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي. وكان عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فريد أيار أعلن خلال المؤتمر الصحفي المكرس لإعلان النتيجة الرسمية والنهائية إن 78.59% صوتوا بنعم لمسودة الدستور، بينما صوت 21.41% بلا. فريد أيار:
المجموع النعم 78.59% ولا 21.41%. هذه هي النتائج النهائية لعملية الاستفتاء.
وعن أسباب التأخير في إعلان النتائج قال فريد عيار:
إن هناك بعض الأرقام التي تحتاج إلى إعادة فحص. هذه الأرقام التي وجدت 98% نعم أو لا استدعى أن يتطابق مع المعايير الدولية المقررة من قبل الأمم المتحدة، ولذلك تم تشكيل فرق للذهاب إلى مناطق عدة في العراق للتدقيق والتمحيص في الأرقام، وتم التدقيق في الكثير من السرابيق، لقد ظهرت بعض الأشياء التي هي تعود إلى تقنية العمل وليس إلى محاولة التزوير.
ووصف فريد أيار الاستفتاء بصرف النظر عن النتائج بالخطوة الحضارية، وقال:
الاستفتاء مهما كانت نتائجه إن كانت نعم أكثر من لا أو بالعكس فهو خطوة حضارية هدفها وضع العراق على سكة الديمقراطية الحقيقية لبناء مجتمع حضاري تتطابق مواصفاته مع ما هو موجود في العالم، وهو أيضا إنجاز لجميع العراقيين بدون استثناء.
في موازاة ذلك، شكك صالح المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني العراقي وهي هيئة سنية في مقابلة مع فضائية الجزيرة القطرية، شكك في نتائج الاستفتاء وطالب بإعادة إجراء الاستفتاء في عدد من المحافظات بإشراف دولي وقضائي عراقي. أما كارينا بيريلي التي تترأس فريقا تابعا للأمم المتحدة يقدم مساعدة فنية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فأعلنت أن عملية الاستفتاء على مسودة الدستور جرت وفق أرقى المعايير حسب تعبيرها، وأوضحت قائلة: كانت هناك مراجعة ورقابة، وأجري الاستفتاء بطريقة حرفية للغاية حقا، وأضافت بأن نتائج الاستفتاء دقيقة وجرت مراجعتها وفقا للعمليات التي نتبعها جميعا عندما تكون لدينا انتخابات. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم ملف العراق. استقبل الرئيس الأمريكي جورج بوش مساء الثلاثاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة حاليا. وأكد الرئيس بوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بارزاني أن الولايات المتحدة ستستمر في توفير الدعم اللازم إلى العراق مستقبلا لكي تتمكن جميع طوائفه من العيش بسلام ضمن دولة حرة وقوية. ووصف الرئيس الأمريكي بارزاني بأنه رجل شجاع تمكن من الوقوف أمام الطاغية، وقال الرئيس بوش:
لقد أجرينا مباحثات جيدة جدا، لقد دعم الرئيس للغاية الدستور الحالي، وقد أكدت له أن أمريكا ستقف إلى جانب الذين يتطلعون نحو عراق حر وديمقراطي.
وأعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن أمله في أن يدرك الجميع الحقائق بخصوص العراق، وقال:
نحن في كردستان والعراق نثمن عاليا إقدامكم، وآمل أن يفهم كل فرد الحقائق بخصوص العراق، وبفضل القرار الشجاع الذي اتخذتموه حررتم الناس من نظام ديكتاتوري أراق دماء الناس.
كما قدم بارزاني تعازيه لعوائل الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق، وقال:
في هذا الوقت نحن نعرب عن تعاطفنا كما نعرب عن تعازينا لعوائل أولئك الشجعان من الرجال والنساء الذين ضحوا بحياتهم لكي يحرروا الآخرين.
وكان مسعود بارزاني أعلن عشية سفره إلى الولايات المتحدة إن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الكرد في أمريكا بشكل رسمي، وقال إنها فرصة جيدة للحديث عن الشأن الكردي بشكل مفصل. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم ملف العراق. وصف وزير الخارجية هوشير زيباري نتائج زيارة وفد الجامعة العربية إلى العراق برئاسة أمينها العام عمر موسى بأنها كانت ناجحة ومفيدة جدا، وأوضح أنه لم يشك أبدا في إتمامها رغم التهديدات، وقال أنه كان من المتفائلين جدا بأن الجامعة ستقوم بدور فاعل ومؤثر. ولفت زيباري في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر في لندن إلى أن أمام الجامعة العربية فرصة تاريخية للتعامل مع الحالة العراقية التي تمثل تحديا لها لاستعادة دورها حسب رأي زيباري، مشيرا إلى أن الجو العراقي مهيئ الآن وسيحتضن جهد الجامعة رغم الانتقادات الموجهة إليها. وعن سبل تنفيذ مبادرة الوفاق التي حملها الأمين العام للجامعة قال هشار زباري أن تنفيذ المبادرة سيكون على مرحلتين، الأولى بعقد مؤتمر تحضيري في القاهرة تحت مظلة الجامعة العربية مع مراعاة أن يمثل المشاركون فيه القوى السياسية والكتل البرلمانية وقيادات مؤثرة، تمهيدا لعقد مؤتمر تأسيسي عام شامل يعقد بعد الانتخابات في بغداد برعاية الجامعة أيضا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق اليومي، شكرا على حسن متابعتكم.
سيداتي وسادتي، عودة إلى تقاريرنا المحلية من بغداد، حيث أكد أمين العاصمة صابر العيساوي بأن بغداد مهددة بالغرق في فصل الشتاء بسبب انتهاء العمر التصميمي للمجاري وقطاع الصرف الصحي. جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الأول بعد تسلمه مسؤولية أمانة بغداد. خماء المحسن حضرت المؤتمر وسجلت جانبا منه.
المجاري وقطاع الصرف الصحي، يمكن أن نقول إن شبكة مدينة بغداد وما لهذه الشبكة من قدم واضح ومن عمر تصميم قد انتهى، ووجود مناطق عديدة تعتبر مناطق منكوبة كمدينة الصدر والحرية وبعض المناطق نتيجة وجود الطفح المستمر ووجود مشاكل كثيرة في شبكات المجاري. من خلال استلامي مهام أمين بغداد في 1/10/2005 لاحظت وجود تسيب كامل أو شبه كامل في مفصل دائرة المجاري، إضافة إلى الفساد الإداري الواضح في هذه الدائرة. على سبيل المثال، قسم المجاري في بلدية الكرخ يمتلك من الآليات 21 آلية، العاطل منها 17 والعاملة فقط في الشارع 4 آليات. وكإجراء سريع للتهيئ لموسم الشتاء تم تشكيل غرفة عمليات برئاستي تضم السادة الوكلاء ومدير عام المجاري ومدير عام الدائرة الإنتاجية لتهيئة السبل الكفيلة لتقليل معاناة المواطن وتقليل احتمالية غرق مدينة بغداد لو بقى الحال على ما هو عليه الآن.
وعن التخسفات الموجودة في شوارع بغداد وطريقة معالجتها أوضح أمين بغداد.
خصص لهذه الغرفة مبلغ 9 مليار دينار لمعالجة التخسفات البالغ عددها 280 تخسف أو يزيد، بحيث باشرت الدوائر البلدية الآن كتنفيذ مباشر تقريبا 80 تخسف أنجز قبل أسبوع عدد منها. إن شاء الله خلال 45 يوم القادمة من المتوقع إنجاز أغلب هذه التخسفات، سواء عدا تخسف واحد أو اثنين قد تصل إلى 3، تحتاج إلى وقت أكبر.
من جهة أخرى، بيّن صابر العيساوي أمين بغداد أن كمية النفايات التي تفرزها مدينة بغداد قد تجاوزت 20,000 متر مكعب يوميا.
موضوع النظافة وما تفرزه مدينة بغداد من نفايات واللي تجاوز 20,000 متر مكعب يوميا، مستلم هو من قبل شركة العراق الناهض واللي ممنوحة أموالها من قبل الجانب الأمريكي. لاحظنا وجود تلكؤ، وتلكؤ واضح بالنسبة لهذه الشركة. وجه إنذار لشركة العراق الناهض وفسخ العقد أو لم يجدد بالنسبة لبلدية الكاظمية. بدأنا بوضع آلية جديدة لإدارة موضوع النفايات كجمع ورفع وإيصالها إلى مواقع التمر الصحي، بحيث تم الاتفاق مع مدراء عامي البلديات بالتعاقد مع عمال الكنس بالعدد الذي يجعل بغداد نظيفة ونظيفة جدا. إن شاء الله خلال بداية هذا الشهر أو القادم سوف تكون بغداد بحالة جديدة بالنسبة لموضوع النظافة. وجود قصور كبير في الدوائر البلدية، من خلال وجودنا في أمانة بغداد لاحظنا وجود قصور كبير، عدم وجود رقابة على الآليات المتخصصة لرفع وجمع النفايات، عدم وجود رقابة على العمال المعينين، وجود حالة فساد حتى بالنسبة لعدد العمال.
وعن شحة الماء الصافي في مدينة بغداد قال العيساوي:
حقيقة بغداد تنتج من الماء الصالح للشرب 2 مليون متر مكعب يومية، احتياج مدينة بغداد أو أهالي بغداد إلى 3 ملايين متر مكعب يومية. تم إنجاز التوسعة الأولى لمشروع ماء شرق دجدة واللي بالغ 300 متر مكعب باليوم. إن شاء الله المرحلة القادمة سيتم توسعة أخرى لهذا المشروع بنسبة أو بزيادة قدرها 225 متر مكعب.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية. مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل حسين سعيد ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعينا الكرام، أجدد لكم التحية مع هذا العرض لأهم الأحداث الأمنية ليوم الأربعاء. ذكرت تقارير أن مسلحين فتحوا النار على قافلة سيارات لوزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد، ما أدى إلى إصابة 2 من حراسه، لكن الوزير لم يكن مع الركب. ونقل التقارير عن مصادر في الشرطة أن مسلحين قتلوا نبيل الموسوي أحد مسؤولي وزارة الثقافة وأصابوا سائقه بجروح خطيرة. في غضون ذلك، أعلن بيان نشر على موقع إلكتروني يستخدمه عادة جناح تنظيم القاعدة في العراق إن جناح التنظيم يحتجز الموظفين في السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلم وعبد الكريم المحافظي، اللذين كان أعلن يوم الاثنين نبأ اختفائهما وهما في طريقهما من الأردن إلى بغداد. من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء رويترز عن طبيب في مدينة حديثة أنه تم العثور على 4 جثث في شمال شرق المدينة، وإن الجثث كانت موثوقة الأيدي ومكممة. قوات من الجيش العراقي يساندها جنود من القوات المتعددة الجنسيات تداهم أحياء سكنية في ناحية كنعان بمحافظة ديالى، وتعتقل عددا من المشتبه بهم. مزيد عن تفاصيل الوضع الأمني في المحافظة من سالم حسين في بعقوبة.
ذكر الناطق الإعلامي لمكتب التنسيق المشترك أن 2 من عمال البناء قتل وأصيب 3 جراء تعرض السيارة التي كانت تقلهم إلى إطلاق نار كثيف في منطقة الحديد غرب بعقوبة. وأضاف قائلا أن قوات من الجيش العراقي دهمت وبمساعدة قوات متعددة الجنسيات أحياء سكنية في ناحية كنعان، واعتقلت عناصر مطلوبة لجهات أمنية بعد قيام بإطلاق النار على مفارز من الحرس الوطني المتواجدين في الناحية. ومن جانب آخر، أعلن مصدر أمني أن مفارز من شرطة الحدود تمكنت من إلقاء القبض على 9 من الإيرانيين قرب منطقة المعلة في ناحية مندلي، دخلوا العراق من إيران بدون أوراق رسمية ويحملون أجهزة موبايل وحبوب مخدرات، في حين أبطلت فرقة معالجة المفرقعات مفعول 5 عبوات ناسفة في دل عباس والعظيم وبعقوبة. في غضون ذلك، انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام دار أحد العاملين في الشرطة العراقية في منطقة بعقوبة جديدة برتبة رائد، وأسفر عن أضرار في الدار. كما أصيب ضابط في الجيش العراقي بجروح في الخالص نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في البصرة، اغتيال مختار سابق لأي مدينة المعقل وإلقاء القبض على عصابة لسرقة السيارات في الجرنة. مزيد من التفاصيل من فائق الخالدي في البصرة.
سقط صاروخان 107 ملم بالقرب من جامع الإمام علي في قضاء الزبير دون أضرار. على ذلك العميد مطر داخل ما يعامل قاطع المنطقة 4 لشرطة الزبير، مبينا أنه تم العثور على منصتي الإطلاق اللتين تم إطلاق الصاروخين منهما، وذلك في منطقة قرب الجامع وداخل التلول الآثارية بقضاء الزبير. من جانب آخر، اغتال مجهول مختار منطقة المعقل إذبان النظام السابق، حيث تصدت له مجموعة مسلحة وأردته قتيلا في الشارع العام وبالقرب من منطقة سكناء، وذلك حسب مصدر أمني الذي أضاف أن الجنات تركوا مكان الحادث دون أن يتم إلقاء القبض عليهم بعد أن استقلوا سيارة مارك 2 بيضاء بموجب تقرير شرطة المنطقة وحسب شهود عيان. هذا وألقت مسار الشرطة القرنة القبضة على عصابة لسرقة السيارات في القرنة بعد مطاردة لها أثناء محاولة إلقاء جثة صاحب السيارة المسروقة بعد قتله من قبل أفراد العصابة، حسب الناطق الإعلامي لقيادة شرطة محافظة البصرة المقدم كريم الزيدي. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في الموصل، اشتباكات مع مجموعات مسلحة ومقتل عدد من الأشخاص. مزيد من التفاصيل في رسالة أحمد سعيد من الموصل.
صباح هذا اليوم الأربعاء، شهد حي باسم حي المصارف الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية للموصل اشتباكات مسلحة بين دورية لرجال الشرطة العراقية وبين مجموعات مسلحة مصنفة على الإرهاب، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل الشرطيين إلى جانب مقتل عنصرين من تلك الجماعات، إضافة إلى إصابة بعضهم بجروح ومن الجانبين. وفي حي باسم حي المثنى وقعت اشتباكات مماثلة بين الشرطة العراقية ومجموعة مسلحة، وذلك في صباح هذا اليوم أيضا. الاشتباكات هذه استمرت لفترة من الوقت وتسببت في إخلاء الشوارع من المركبات وإغلاق عدد من الحوانيت بالقرب من موقع الاشتباك، إلا أن الخسائر لم تعرف إلى الآن بسبب من إحاطة موقع الاشتباكات بسياج أمني من الجنود والمركبات حال دون وصول رجال الصحافة والإعلام إليه. هذا وكانت مجموعة مسلحة أخرى قد قامت بقتل 3 أشخاص من المدنيين ورمي جثثهم في حي باسم حي القاهرة القريب من طريق يؤدي إلى قضاء الشيخان. شهود عيان قالوا لإذاعة العراق الحر أن القتلة قاموا بسحب صور من الضحايا قبل أن يتركوا موقع العملية. وفي غرب محافظة الموصل بالقرب من المناطق الحدودية مع سوريا فجر انتحاري نفسه وسيارة كان يقودها، استهدف نصف وضرب مقر لأفراد من الحرس الوطني العراقي بين قضاء البعاج وبلدة سنجار، ونجم عن العملية جرح 2 من أفراد الحرس الوطني العراقي، ولم يتم التعرف بعد على هوية الانتحاري الذي يرجح أن يكون من أحد الأقطار العربية على حد قول مصدر في الحرس الوطني العراقي لإذاعة العراق الحر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا العرض لأهم الأحداث الأمنية ليوم الأربعاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع أياد الجيلاني وأبرز العناوين العراقية في الصحف اللبنانية.
سيداتي وسادتي، نتوجه ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية إلى بيروت لنلقي نظرة سريعة على ما تناولته الصحف اللبنانية من الشأن العراقي في عناوينها الرئيسية. حزب عراقي يشكك بنتائج الاستفتاء على الدستور، وردود فعل مرحبة بإقرار الدستور العراقي الجديد. محافظة نينوى حسمت نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور العراقي، 78.59% صوتوا بنعم. بوش يؤكد المحاكمة عادلة ويجب أن تستمر، وفريق الدفاع عن صدام يطالب بحماية دولية. مقتل 11 عراقيا بينهم 4 جنود بهجمات في بغداد وبعقوبة، ومصرع 10 من البشمركة ب3 عمليات انتحارية في السليمانية. المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يتوقع القوات الأمريكية ستبقى في العراق إلى ما بعد انتهاء ولاية بوش. تنظيم الزرقاوي يتبنى الهجمات على الفنادق وتفجيرين انتحاريين في السليمانية.
أعزائي المستمعين، وننتقل إلى عمان حيث أعد لنا حازم بيضين جولة على الصحافة الأردنية التي تابعت الشأن العراقي.
يقول ناهض حتر في صحيفة العرب اليوم أن أصابع عمر موسى بدأت تحترق في اللهيب العراقي، ففصائل المقاومة العراقية ومؤيدوها ورموز التيارات الوطنية الديمقراطية كلهم توصلوا إلى استنتاج حاسم بأن المبادرة العربية هي مجرد أداة أمريكية هدفها مساعدة المحتلين على النجاح في تكريس العراق الجديد. وقد بدأ الهجوم بالفعل على عمر موسى بصفته أداة أمريكية، ولم تنجو الأطراف العراقية المتعاونة معه من المعارضة السنية السابقة مثل هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي ومجلس الحوار من الاحتراق أيضا. أما حلم الأسمر في الدستور فيقول إن زيارة موسى أكثر من مهمة، ليس لأنها تسعى لعقد حوار وطني تصالحي، بل لأنها تعيد للعراق لونه العربي، ولأنها تحاول أن تبعث أملا بحوار إنساني آمن بدلا من طول التحاور بالموت المجاني والسيارات المفخخة. وفي صحيفة الغد يقول جميل النمري إن تحرك الجامعة العربية في العراق جاء متأخرا جدا من منظور معين وفي وقته من منظور آخر، فالعرب كلهم استنكفوا بقناعة أن ما باليد حيلة، ولم يشاءوا طوال فترة معينة القيام بأي عمل يتضمن اعترافا بالاحتلال أو بإفرازاته، ثم اختلفوا على ذلك وبدأت مسيرة الاعتراف التدريجي بالواقع الجديد. ولم يكن عمر موسى أبرز المتحمسين لهذا الاعتراف، وبقيت معه الجامعة العربية على تحفظها الذي شل يدها عن أي مبادرة. لقد هوجمت مبادرة موسى من البعض على اعتبار أنها ستقبل الاحتلال وتعزل قوى المقاومة، وهذا ليس دقيقا، لأن التفاهم الوطني سوف يعني إنهاء العنف وإنهاء الاحتلال، ولن يكون مجديا الحديث عن واحد دون الآخر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف. نحييكم سيداتي وسادتي وندعوكم لمتابعة تقرير عن ردود الأفعال الدولية بشأن إقرار مسودة الدستور العراقي الدائم، أعدت لكم ميسون أبو الحب.
أثار اعتماد الدستور العراقي الجديد ردود أفعال دولية جاءت مؤيدة لهذه الخطوة التي تم إنجازها نحو إنشاء الديمقراطية في العراق. الرئيس الأمريكي جورج بوش قال أن اعتماد الدستور إنجاز كبير يبرهن على شجاعة الناخبين وإصرارهم على إنشاء الديمقراطية في العراق. الرئيس بوش قال:
صادقت وضعية الانتخابات اليوم على نتائج إقرار الدستور. لقد شارك المزيد من السنة في التصويت مقارنة بالانتخابات التاريخية في كانون الثاني، وإن مستوى العنف كان واطئا لدرجة ملحوظة. لقد برهن العراقيون مرة أخرى بفضل تصويتهم الشجاع تصميمهم على بناء الديمقراطية وبأنهم متحدون في مواجهة التطرف والعنف.
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أشادت بتأييد الناخبين العراقيين للدستور الجديد وبالمشاركة الواسعة في الاستفتاء. رايس عبرت عن تهانيها للشعب العراقي لإنجازه خطوة مهمة كبيرة في الطريق نحو الديمقراطية. وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أشاد باعتماد الدستور العراقي الجديد واعتبره خطوة نحو إنشاء عراق ديمقراطي ومستقر، وأضاف أن العراقيين أظهروا مرة أخرى عزمهم على تحدي الإرهابيين والمشاركة في العملية السياسية. ثم حيا سترو شجاعة الشعب العراقي وقوات الأمن التي وفرت الحماية له، كما حيا دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعم من الأمم المتحدة. سترو قال:
This is a very good result for the people of Iraq.
هذه نتيجة جيدة جدا بالنسبة للشعب العراقي. صوتوا بأغلبية كبيرة 78% مقابل 22 لصالح هذا الدستور الذي يمثل أساسا لعراق مستقر وآمن ومزدهر وديمقراطي في المستقبل.
Prosperous and democratic Iraq for the future.
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عبر عن ارتياحه عند الإعلان عن نتائج الاستفتاء، كما جاء في بيان صدر عن المنظمة الدولية. الاتحاد الأوروبي من جانبه حيا اعتماد الدستور العراقي الجديد واعتبره خطوة رئيسية في الطريق نحو تحقيق الاستقرار. خافيير سولانا مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد قال أن مشاركة الناخبين الكبيرة في ظل أوضاع أمنية هشة مساهمة كبيرة في إنشاء الديمقراطية في العراق. مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد بينيتا فيريرو والدنر وصفت اعتماد الدستور بكونه خطوة رئيسية نحو إنشاء بلد مستقر يتم فيه حل الخلافات من خلال حوار ديمقراطي. الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي الناتو ياب دي هوب سخفر رحب باعتماد الدستور العراقي الجديد باعتباره خطوة مهمة في الطريق نحو الديمقراطية، وقال أن مشاركة العراقيين في التصويت أظهرت إيمانهم بالعملية الديمقراطية. رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني حيا هو الآخر اعتماد الدستور، وقال أن ذلك يظهر أن العملية السياسية تسير بشكل ناجح رغم محاولات تقويضها من خلال الإرهاب والعنف. بيرلسكوني أضاف أن أساسا متينا تم وضعه بهدف إنشاء عراق حر وديمقراطي وموحد. وكان وزير خارجية إيطاليا جيان فرانكو فيني قد بعث برسالة إلى نظيره هوشيار زيباري حيا فيها نتائج الاستفتاء، وقال أنها بداية مرحلة جديدة وأنها تثبت أن في إمكان السياسة دحر الإرهاب والعنف. منظمة العفو الدولية قالت من جانبها أن اعتماد الدستور بحد ذاته خطوة مهمة، غير أنها يجب ألا تصرف الأنظار عن احتياجات المدنيين العراقيين الأساسية وإلى الأمن. وعلى الصعيد الإقليمي قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أن اعتماد الدستور فتح الباب أمام جميع الفئات للمشاركة في انتخابات نهاية هذا العام.
عودة من جديد سيداتي وسادتي إلى تقارير مراسلين في بغداد، حيث أعلن قادة الكتل السياسية الثلاث، مؤتمر أهل العراق والحزب الإسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني، الاشتراك في الانتخابات المقبلة بقائمة انتخابية واحدة باسم جبهة التوافق العراقية. هذا ما أعلنه أمين عام مؤتمر أهل العراق عدنان الدليمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء وحضرته مراسلتنا ضمية أحسين.
على بركة الله تعالى اتفق قادة الكتل السياسية الآتية: مؤتمر أهل العراق، الحزب الإسلامي العراقي، مجلس الحوار الوطني على الدخول في الانتخابات القادمة في شهر كانون الأول القادم بقائمة انتخابية واحدة باسم جبهة التوافق العراقية، على أن يبقى الباب مفتوحا لدخول كيانات سياسية أخرى. وفي هذا الإطار سوف تتقدم الجبهة بقائمة مرشحيها إلى المفوضية العليا للانتخابات العليا غدا إن شاء الله، كما ستتبنى الجبهة برنامجا انتخابيا خاصا بها سيعلن على الملأ خلال الأيام القادمة القليلة. إن هدف الجبهة المركزي هو العمل على تحرير العراق ووحدة العراق وبناء العراق الجديد. إن جبهة التوافق العراقية وهي تعلن عن نفسها هذا اليوم تؤكد أنها ستكون للعراقيين جميعا بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو السياسية.
وأكد طارق الهاشمي أمين عام الحزب الإسلامي العراقي أن القائمة الانتخابية التي ستقدم غدا إلى مفوضية الانتخابات سيتم إنضاج تحالفاتها مع بقية الأحزاب حتى بعد تشكيل الجمعية الوطنية.
الجبهة قبل إعلانها نشطت بعلاقات عامة مع عدد كبير من الكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية المستقلة للانتخابات، وبالفعل هناك كيانات سياسية سوف تدخل إلى هذه الجبهة. هذه المسألة ذات شقين: الشق الأول يتعلق بتنظيم القائمة الانتخابية الذي لم يبقى عليه كما هو معلوم لديكم يعني كثير من الوقت لتغيير هذه القائمة التي ستقدم غدا بإذن الله تعالى. المسألة الأهم هي إنضاج تحالفات مستقبلية بعد أن تنبثق الانتخابات هذه عن الجمعية الوطنية المقبلة. هناك تحالف سياسي ربما سيكون رصين لإنجاز المسائل الأهداف المركزية التي ذكرت في بيان الإعلان عن هذه الجبهة.
وتوقع خلف العليان أمين عام مجلس الحوار الوطني أحد الكتل الثلاث المؤتلفة أن يكون لجبهة التوافق العراقية تأثير كبير مستقبلا.
نظن أنه إذا ائتلفنا في تجمع واحد ستكون لنا تأثير أكبر في الساحة العراقية، لذلك ائتلفنا. لا يوجد جهة معينة أو شخص معين يدعي الكمال، فالكمال لله وحده. فإحنا نستقطب الشارع العراقي، مثلا الحزب الإسلامي العراقي حزب سياسي منظم عنده تنظيم عنده كوادر ممكن أن يعاون بهذا. مؤتمر العراق نفس الشيء أيضا. فإذا ائتلفنا جميعا سوف نشكل كيان سياسي موحد ومؤهل من جميع النواحي للاشتراك في هذه العملية.
وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر فيما إذا كان هذا التحالف بين الكتل السياسية الثلاث هو جزء من المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي تسعى لتحقيقه الجامعة العربية، أجاب طارق الهاشمي أمين عام الحزب الإسلامي العراقي:
المصالحة الوطنية هو جزء أصيل في مشروع الحزب الإسلامي العراقي، وأنا لا أجد هناك خلاف في وجهات النظر في هذه المسألة سواء بالنسبة للأخوة في مؤتمر العراق ومجلس الحوار الوطني. أنا أعتقد جزء أو سبب رئيسي الذي جمعنا على هذه المسألة، هناك هاجس لدى قادة القوى الثلاث بأن المصالحة الوطنية ينبغي أن تكون في قمة أهدافنا والتي ذكرت في مسألة وحدة العراق.
كانت هذه وقائع مؤتمر إعلان تشكيل قائمة انتخابية موحدة باسم جبهة التوافق العراقية. ضمية إحسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتعرف الآن على آراء عدد من العراقيين المقيمين في الأردن بشأن إقرار مسودة الدستور الدائم. استطلعت فائقة رسول سرحان آراءهم التي تباينت بين الموافقة على بنوده ورفض البعض الآخر.
مع قناعاتنا الشخصية بأن الدستور قد مر رغم رفض ثلاث محافظات وربما أكثر لهذا الدستور، لكن نتمنى لا تمرر من خلال هذا الدستور فكاكين تقطيع العراق إلى بعد قول كلمة نعم. عدنان أحمد شاعر عراقي مقيم في عمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالتأكيد مقتنع قناعة كاملة أن الدستور مرر بشكل غير طبيعي، والدليل على ذلك أن المقاطعة الكبيرة اللي حصلت في جميع محافظات العراق سنية وشيعية ولو تجي تجري النسبة المضبوطة في عدم مشاركة المواطنين العراقيين في كل محافظات العراق، فبالتأكيد أنت تلاحظ أنه عدم المشاركة هي كلمة لا مقتنعة أكثر من كلمة نعم مشارك، بالإضافة إلى ثلاث محافظات، بل أنا أعتقد أربع محافظات، لأنه حتى ديالى رافضة هذا الدستور، والدستور ما يمثلنا إطلاقا، وهو دستور كتب على عجل، وكل ما يدعي بأن الدستور هذا اللي هو قانون لحياة عراقية طويلة الأمد كتبت بهذه العجالة دستور نقي وكامل، فهذا وهم بالتأكيد. رعد العزاوي مدرس في الأردن. بالنسبة للدستور العراقي، طالما أقر من غالبية الشعب العراقي، فإحنا كمواطنين عراقيين يجب علينا الآن أن نفرض كل غبار الأيام السابقة والسنوات السابقة نضعها جانبا، ونبدأ ببناء بلدنا، نبني بلدنا من أجل الأجيال القادمة، حتى يتمتع الأجيال القادمة بعراق حر ديمقراطي، ما به تمييز، ما به تفرقة، يعيش المواطن العراقي بحرية، لك جميع الحقوق وعليه الواجبات اللي يجب أن يؤديها لوطنه، مثل شعوب العالم المتقدم. وإحنا بلدنا ما ينقص شيء من أجل التقدم للأمام، بلد غني بالنفط، غني بثرواته المعدنية والزراعية، وكل ما يريد المواطن متوفر إليه. فبالنسبة للدستور، أقر وانتهى، كل شيء انتهى، طالما أقر يجب على كل مواطن أن يعترف به الآن كدستور كقانون ينفذ عليه وعلى كل مواطن عراقي. ضياء الدين الدهان مدرس متقاعد.
نحن كمواطنين عراقيين، وبعد أن نجح الاستفتاء على الدستور بقول كلمة نعم، وحتى الذين قالوا كلمة لا، هذه أول مشاركة ديمقراطية معمقة في العراق. الدستور هو عقد اجتماعي، نأمل أن يكون هو الدستور الأساس، وهذا هو الدستور السابع في الدولة العراقية، ونأمل أن يكون خير وبركة للرقم سبعة، رقم مقدس. نحن نريد العدل والعدالة والمساواة في دولة العراق الجديد، العراق الديمقراطي، العراق الموحد، العراق الفيدرالي. نعم للدستور، وإن شاء الله نتجرد من العواطف لخير ومستقبل بناء العراق الجديد المستقل والاقتصاد الناجز والعدالة الاجتماعية الشاملة لكل المواطنين. عباس كريم، محامي عراقي باحث وكاتب بالشأن العراقي، وشكرا جزيلا.
هذا ويطمح العراقيون المقيمون في عمان أن يكون إقرار الدستور فاتحة خير لمستقبل العراق الواعد. فائق الرسول، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا سيداتي وسادتي مع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، حيث عد سعد العجمي تقريرا حول استحداث بوابة أخرى حدودية على بعد 30 كيلومترا من معبر التحالف في منطقة العبدلي بعد إعداد دراسة خاصة من الجانب الكويتي. إلى التفاصيل.
عبرت الكويتي عادة النظر في وضعية معبر التحالف الذي أنشئ عقب تحرير العراق والواقع في منطقة العبدلي الحدودية، تمهيدا لإنشاء معبر آخر بديل عنه يبعد حوالي 30 كيلومترا عن الموقع الحالي، وذلك لدواعي أمنية ولتخفيف وطأة الزحام وتأخر دخول بعض الشاحنات المحملة بالمؤن للعراق عن طريق ذلك المعبر. وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماعات عقدت بين الجهات المعنية في وزارة الداخلية في الكويت ومسؤولين عراقيين مؤخرا، توصلت إلى حل يتضمن من خلاله استحداث بوابة أخرى لمعبر التحالف. ويمكن القول أن تمديد مشروع البوابة في حكم المنتهي بعدما أعدت الدراسة الخاصة به من الجانب الكويتي، وقد حددت الفترة الزمنية للانتهاء منه في فترة عمل تمتد سنة ونصف تقريبا، مع الأخذ في الاعتبار لتصورات تم دراستها من الجانب العراقي تتعلق في كيفية إيجاد خط موازن مع الكويت يمكن من خلاله أن تسلك الأرسال التابعة من الشاحنات العاملة مع قوات التحالف طرقا وشوارع داخل العراق، لتتمكن من الوصول بأقصر وقت ممكن إلى المواقع العسكرية للقوات العاملة هناك بعد تعذر وصولها في الوقت الحالي. وبعد انشاء هذا المعبر سوف تسلك تلك الشاحنات خط السلمي القادم من السعودية بدلا من طريق العبدلي الذي بدأت تتعطل فيه حركة السير المرورية قرب المنفذ في هذه الفترة بين العديد من الشاحنات القاصدة منفذ العبدلي ومعبر التحالف، وذلك بسبب تقاربها من بعضها البعض، الأمر الذي تسبب في خروج العديد من الشاحنات من الكويت إلى العراق وتأخرها، وما ينتج عنه أيضا من دخول وخروج للمسافرين من الكويت والقادمين من العراق بصورة بطيئة في إجراءاتها. سعد العدني، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه
إذاعة العراق الحر.
يم الله